بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 55 من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ولازلنا في كتاب الفرائض، ومعنا اليوم باب العصبات. وتقدم معنا أن عندنا أصحاب الفروض وعندنا العصبات، وسيأتي ذو الأرحام من ليس من أصحاب الفروض ولا من العصبات. والعاصب هو الذي يرث بلا تقدير. العاصب هو الذي يرث بلا تقدير، يعني صاحب الفرض له فرض مقدر، له النصف، له الربع، له الثمن إلى آخره. ذكرنا هناك 6 فروض مقدرة في كتاب الله عز وجل. أما العاصب فإنه يرث بلا تقدير. وجهات العصبة عندنا البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء. عندنا البنوة، يعني لما نقول الابن وابن الابن وإن نزل فهذا عصبة. الأبوة، الأب وأبو الأب وإن علا. والأخوة مقصود الأخ الشقيق والأخ لأب وأبنائهم. العمومة، الولاء في قضية العتق. فالمؤلف رحمه الله يقول: وهم كل ذكر يدلي بنفسه. كل ذكر، إذن العصبات يكونون من الذكور. كل ذكر يدلي بنفسه، يعني إلى الميت. ما معنى يدلي بنفسه؟ يعني ليس بينه وبين الميت واسطة، ليس بينه وبين الميت واسطة. مثاله الابن، ابن الميت، هل بينه وبين الميت واسطة؟ لا. إذن هذا يدلي بنفسه. طيب، والأب يدلي بنفسه أو هناك واسطة بينه وبين الميت؟ بنفسه. لكن لما نقول أبو الأب هذا يدلي بواسطة. إذن هنا يقول: كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر. لما نقول ابن الابن بالنسبة للميت، مات الرجل وترك ابن ابن، فابن الابن هذا يدلي إلى الميت بواسطة، هي من؟ هي الابن. طيب، ولما نقول الأخ، أخ الميت يدلي إلى الميت بواسطة، هي الأب. الواسطة بين الأخ وأخيه هي الأب. وكذلك العم أو العم، يقولون، سيأتي معنا أن العم الواسطة هي الجد. على كل، المقصود هنا بالعصبات هذه تسمى العصبة بالنفس، العصبة بالنفس، العصبة بالنفس. ونحن أخذنا قسما هو العصبة مع الغير، تذكرون في الدرس الماضي من هي العصبة مع الغير؟ عصبة مع الغير. قلنا إن الأخوات مع البنات عصبة، فالأخوات عصبات مع البنات، هذه تسمى العصبة مع الغير. أما هؤلاء هم العصبة بالنفس. كل ذكر يدلي بنفسه أي إلى الميت أو بذكر آخر إلا الزوج، يعني الزوج ليس من العصبة. الزوج صاحب فرض، وفرضه عرفناه إما النصف وإما الربع. إذن إلا الزوج، يعني مع أنه ذكر، الزوج بالنسبة للزوجة ذكر ويدلي يعني بنفسه إلى الزوجة، ليس بينه وبينها واسطة، لكنه ليس عصبة. والمعتقة وعصباتها، المعتقة ليست معطوفة على الزوج، المعتقة معطوفة على قوله كل ذكر، يعني نحن عندنا العصبة إما ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر، أو المعتقة. المعتقة هذه إذا أعتقت إنسانا فإنه إذا مات هذا العتيق ولم يترك شيئا فهذه هي عصبته، تأخذ المال، وكذلك أقرباؤها المعتقة وعصباتها. وأحقهم بالميراث أقربهم، يعني لما يجتمع عندنا عصبات، لنفرض مثلا عندنا ابن الميت وعندنا أخ الميت وعندنا عم الميت، من الذي يرث؟ أقربهم. ولهذا نحتاج نعرف من الأقرب، فالجهات التي رتبناها هي جهات القرب: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة. هذه جهات مرتبة هذا الترتيب. فالبنوة، طيب، لكن البنوة مع الأبوة الأب لن يسقط مع الابن، لكن لما نقول الأبوة مع الأخوة، واضح جدا أن الابن أقرب وسيسقط الأخوة جميعا، وكذلك سيسقط العمومة. فهنا يقول أحقهم بالميراث أقربهم، وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأب. أقرب عصبة إلى الميت ابنه، لأنه جزء منه من صلبه، ثم ابنه يعني ابن الابن. يعني لو مات الإنسان وترك ابن وترك إخوة أشقاء، قول الميراث كله لابن الابن هذا وليس للإخوة، هذا الابن سيحجب. وسبق معنا في الحجب أن هؤلاء الإخوة يحجبون به. طيب، ثم الأب ثم أبوه، لكن الأب نحن ذكرنا أحوال الأب. الأب قلنا لما يكون عندنا ابن موجود ذكر فإن الأب سنعطيه السدس، وإذا عندنا بنت سنعطيه السدس والباقي تعصيبا، وإذا لم يكن عندنا لا ابن ولا بنت فإنه يأخذ الباقي تعصيبا. إذن الأب جهة بعد جهة، الأبوة جهة بعد جهة البنوة، ثم أبوه وإن على يعني الجد بعد الأبوة الجد. ما لم يكن إخوة، يعني حتى لا تظن أنه إذا وجد الجد حجب الإخوة، فيقول لك قد تقدم أن مذهب الحنابلة توريث الإخوة مع الجد، لهذا قال ما لم يكن إخوة فلن يكون الجد عصبة بل سيرثون معه، يعني لن يكون عصبة بالمعنى المفهوم أنه يأخذ الباقي، بل سيرثون معه. والمقصود إخوة من ماذا؟ إخوة أشقاء أو لأب، وأما الإخوة لأم فإن الجد يحجبهم. إخوة أشقاء أو لأب. ثم بنو الأب، بنو الأب من هم بنو الأب؟ الإخوة، بنو الأب الإخوة أشقاء أو لأب. طيب أما الإخوة لأم هل هم عصبة؟ الإخوة لأم أصحاب فرض. عرفنا ميراث الإخوة لأم أن الواحد يأخذ السدس، إن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث. إذن بنو الأب، إذن بعد مرتبة الأبوة أتينا إلى جهة الأخوة. الأخوة سماهم بنو الأب، يعني لأن الأخ الشقيق هو أيضا ابن أب، ليس كذلك؟ هو ابن أب وأم، فاختصارا يقولون بنو الأب، فشمل الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. ثم بنوهم، بنو الإخوة الأشقاء، لكن لو كان عندنا أخ شقيق فإنه سيقدم على أبناء الإخوة جميعا، ليس كذلك؟ لأنه أقرب. وإن نزلوا، يعني نفرض أن الميت مات وترك ابن أخ، هذا عاصب. طيب، قال ثم بنو الجد، من هم بنو الجد؟ أبناء جدك من؟ أعمامك. بنو الجد هم العمومة، إذن هذه جهة العمومة، بنو الجد. ثم بنوهم، من بنوهم؟ لهم بنو الأعمام، بنو الأعمام. وعلى هذا لا يرث، قال وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى من بني أب أدنى منه وإن نزلوا. لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى. يعني لو عندنا مثلا لو عندنا أبناء أعمام الأب وعندنا أبناء أعمام الميت مباشرة، لو عندنا مات رجل وترك عنده ابن عم الجد أو من جهة الجد، أبناء عم الأب عنده ابن عم لأبيه وعنده ابن عم له هو مباشرة، من الأقرب؟ ابن عمه المباشر. فلا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزلوا. طيب، وأولى كل بني أب أقربهم إليه. أولى كل بني أب، بني أب عرفناهم الإخوة، فأولاهم أقربهم، ولهذا يقدم الإخوة على أبناء الإخوة. يقدم يعني لو اجتمع عندنا مات الميت وترك أخا اسمه مثلا زيد وترك ابن أخ، فمن سنعطي؟ سنعطي الأخ اللي هو زيد. إذن يقول أولى كل بني أب أقربهم إليه، أقربهم إليه. فإن استوت درجتهم، إن استوت درجتهم يعني عندنا مثلا كلهم إخوة أو كلهم أبناء إخوة، مات وترك أخا شقيقا وأخا لأب، الدرجة متساوية ولا لا؟ الدرجة اللي هي بينه وبين الميت كم؟ درجة واحدة، أخ وأخ. لكن لو قلنا أخ وابن أخ الدرجة هنا مختلف. لكن إن استوت الدرجة، مات وترك أخا شقيقا وأخا لأب، إن استوت درجتهم فأولاهم من كان لأبوين، يعني الشقيق يقدم على الأخ لأب. إذا نحن عندنا الترتيب يكون أولا بالجهات، بنوة مقدمة على أبوة أخوة عمومة، ثم عندنا الترتيب يكون بالدرجات، الأخ يقدم على ابن الأخ، العم يقدم على ابن العم، ثم عندنا إذا استوت الدرجات فنقدم بالقرب أو بالقوة. عندنا إخوة درجة واحدة لكن فيهم شقيق وفيهم لأب فنقدم الشقيق، عندنا ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، من نقدم؟ أيوة يعني لا، يعني لا يدخل عليك الوهم فتقول نعطيهم الباقي تعصيبا، لا، هذا يقدم. إذا قدمناه بالقوة أو بالقرب. ولهذا الناظم يقول فبالجهة التقديم ثم بقربه، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا، الأول الجهة ثم الدرجة نسمها بقربه ثم القوة. إذا تساووا في الدرجة نظرنا في أقواهم، فالشقيق أو من كان لأبوين أقوى ممن كان لأب، وهذه القوة تكون في الحواشي ولا تكون في الأصول ولا في الفروع. طيب، يعني حاصل العصبة في الترتيب أن العصبة يقدم منهم الأقدم جهة، فإن تساووا في الجهة قدم الأقرب درجة، فإن تساووا في الدرجة قدم الأقوى قرابة. الجهة، الدرجة، القوة. الجهة قلنا عندنا البنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة، الولاء هو العتق، وعندنا هذه الجهة. ثم عندنا الدرجة، الدرجة مثل ما نقول عم، هذا عم مباشر. طب عم أب، هذا أبعد منه. طب هذا أخ، هذا ابن أخ، الأخ مقدم على ابن الأخ، هذا ابن وهذا ابن 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 يقدم الابن. يعني هذه جهة واحدة. الآن تساووا في الجهة، مثال تساووا في الجهة، ابن مات الميت وترك ابنا وابن ابن، الجهة واحدة. فلما تساووا في الجهة نظرنا في الدرجة، من أقربهم، الابن أو ابن الابن؟ الابن، فقدمناه بالدرجة. طيب أحيانا يكون عندنا الجهة واحدة والدرجة واحدة ونحتاج أن ننظر في القوة. مات الميت وترك ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، جهتهم هي الأخوة، درجتهم واحدة، ابن أخ وابن أخ يعني بينه وبين الميت واسطة واحدة. إذن نفاضل أو نأخذ بماذا؟ نقدم الأقوى وهو الشقيق، يقدم على من كان لأب. إذن احفظ هذا الترتيب. التقديم يكون بالجهة، فإن تساووا في الجهة فبالدرجة، فإن تساووا في الدرجة فبالقوة. قال وأربعة منهم يعصبون أخواتهم، أربعة من هؤلاء الذكور يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين. من هم الأربعة دول؟ يعني إذا جاءت المسألة ورأينا هذا العصبة ومعه أخت لا نعطيه هو ونتركها، سنضطر أن نقسم المال بينهما. أربعة من هؤلاء يعصبون أخواتهم، الابن وابنه والأخ من الأبوين أو من الأب، الأخ الشقيق أو الأخ لأب. هؤلاء إذا وجد معهم أنثى أو إناث فإن هذا العاصب لا ينفرد بالمال بل يعصب أخته. والأخوات في الحالة هذه يسمون العصبة بالغير، وهذا القسم الثالث والأخير في العصبات، العصبة بالغير. العصبة بالغير، عصبت بأخيها، البنت تعصب بالابن، بنت الابن تعصب بابن الابن، الأخت الشقيقة تعصب بالأخ الشقيق، الأخت الأب تعصب بالأخ الأب. إذن نسميهم العصبة بالغير. طيب ما معنى أربعة يعصبون أخواتهم؟ أربعة فقط، من عداهم من العصبات لا يعصب أخته. يعني مثلا الآن لو مات الميت وترك ابنا وبنتا، هل تقول هذا الابن عصبة يأخذ المال ونلغي البنت؟ لا يصح. وهل تقول نعطي البنت النصف لانفرادها؟ لا يصح. إنما الابن هنا يأخذ المال مع أخته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب مات وترك ابن ابن وبنت ابن، نفس الكلام لأنه قال الابن وابنه، فابن الابن يعصب أخته كما أن الابن يعصب أخته. طيب والأخ من الأبوين الذي هو الشقيق أو من الأبي، أيضا مات الميت وترك أخا شقيقا وأختا شقيقة، احذر أن تقول إن الأخ الشقيق يأخذ التركة كلها أو أن تقول الأخت الشقيقة تأخذ النصف. احنا قلنا تأخذ النصف عند انفرادها، يعني ليس معها أخت ثانية ولا أخ يعصبها. إنما هنا ماذا سنعطيهم؟ نقول هؤلاء يقتسمون المال تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن يقول الأخ الشقيق يعصب أخته والأخ لأب يعصب أخته. لو مات الميت وترك أخا لأب وأختا لأب، وترك خمسة إخوة لأب مع ثلاث أخوات لأب، نقول المال بينهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن عداهم، من عدا هؤلاء من العصبات إذا انفرد، أو عفوا من عداهم ينفرد الذكور بالميراث. عبارة الزاد يقول وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا. هذه عبارة أوضح، كل عصبة، لأن عندنا أربعة الآن لكن بقية العصبات عندنا كثرة، ذكرنا الأعمام وأبناء الأعمام وأبناء الإخوة كل عصبة غير هؤلاء الأربعة، كل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا. سنمثل. المؤلف هنا قال ومن عداهم ينفرد الذكور بالميراث، يعني لا ترث المرأة معهم. قال كبني الإخوة والأعمام وبنيهم. بني الإخوة، إذا لو جاءتك مسألة وفيها مات عن ابن أخ وبنت أخ، مات عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، لا تقل ان الابن سيعصب البنت، الميراث كله لابن الاخ ولا شيء للبنت. ولو تأملتها لعلمت. لماذا؟ تأمل معي، بنت الاخ هذه هل هي عصبه؟ ليست عصبه وليست صاحبه فرض، بنت الاخ. وبالتالي طيب مثال اخر، قال الاعمام مات وترك عما، واخت العم من هي؟ من العمه، ترك عما وعمه. العمه هذه هل مرت معك في اصحاب الفروض؟ لا. هل هي من العصبات؟ نحن ذكرنا العصبات ليس فيهم العمه، فهذا يوضح لك انها لن ترث. بينما هناك لما نقول الاخ الشقيق واخته، الاخت الشقيقه هذه صاحبه فرض، فنحن نقلناها من ميراث الى ميراث، لكن العمه هذه من ذوي الارحام سياتي امرها فيما بعد. إذن من عدا الأربع الذين ذكرناهم، الابن وابنه والأخ الشقيق والأخ الأب، هؤلاء إذا اجتمعوا مع أخواتهم تعصبوهم، من عداهم من العصبات إذا وجد الذكر أخذ المال ولم يعصب أخته. مثاله ابن الأخ، لو كان معه بنت أخ لا تأخذ شيئا. ومثاله العم مع العمة، ومثاله ابن العم مع بنت العم. الأعمام وبنيهم، مات وترك ابن عم وبنت عم، البنت عم هذه ما لها شيء، ما لها شيء. عرفتم؟ هذه قاعدة مهمة. من عدا هؤلاء الأربعة يرثون المال ولا يرث معهم أخواتهم شيئا. طيب، وإذا انفرد العصبة ورث المال كله، هذا حكم العصبة في الحقيقة، أنه إذا انفرد أخذ المال كله. وإن كان معه ذو فرض بدأ به، بدأ بذي الفرض بصاحب الفرض، وكان الباقي للعصبة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها. فما ألحق الفرائض يعني أصحاب الفروض أولا، فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث في صحيح البخاري. إذن لو سئلت ما ميراث العاصب، العاصب إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان معه عصبة في نفس درجته اقتسموا المال. يعني لو مات الميت وترك خمسة من الإخوة الأشقاء، نقسم المال كله على هذا العاصب، نسميه هذا عاصب، عصبة الخمسة الأشقاء. إذا انفرد العاصب أخذ جميع المال. فإن كان في المسألة صاحب فرض، أعطينا صاحب الفرض فرضه وبدأنا به، ثم الباقي يكون للعاصب. الحديث نص في هذا، واضح؟ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى. شوف، لأولى هذه هي التي أعطتنا ضرورة التقديم، جعلهم تقديم الجهة ثم تقديم الدرجة ثم التقديم بالقوة. فلأولى رجل ذكر، فإن استغرقت الفروض المال سقط. نحن قلنا سنبدأ بصاحب الفرض والباقي للعاصب. فلو أن الفروض استغرقت المال، ونحن مثلنا في الأيام الماضية إنه ممكن ما يبقى شيء للأخ الشقيق هذا، ما يبقى شيء، الفروض كلها ذهبت، فما بقي. طيب فإن استغرقت الفروض المال سقط العاصب، لأن فرضه أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض ولا باقي في المسألة، سقط العصبة. طيب، على كلمة سقط العصبة عندنا مسألة مهمة هنا، اسمها المسألة المشركة والمسألة الحمارية، ذكر المؤلفون. شوف، يقول تسمى الحجرية والحمارية واليمية والمشركة، وسنبين لماذا سميت هذه الأسماء. يقول فإن كان زوج، عندنا مسألة فيها زوج، إن كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين، زوج. طيب الزوج يرث، الزوج هنا يأخذ كم؟ عندنا زوج ياخذ النصف لعدم وجود فرع الوارث. طيب وعندنا ام واخوه، ما دام في اخوه يبقى الام تاخذ السدس. عندنا اخوه لام واخوه لابوين. الاخوه لام اصحاب فرض اليس كذلك؟ وياخذون كم؟ اذا كان اكثر من واحد ياخذون الثلث، فهم شركاء في الثلث. لو انك حسبت المساله ستجد ان الاخوه لابوين، الاخوه لابوين عصبه اليس كذلك؟ لو حسبت المساله ليس لهم شيء. لماذا؟ الزوج له النصف والام السدس والاخوه لام الثلث، عندك اثنين وسته وثلاثه، المساله من سته، المساله من سته. للزوج نصفها ثلاثه وللام سدسها واحد، هذه اربعه. والاخوه الام ثلثها كم؟ اثنين. تمت المساله، الاخوه الاشقاء صفر، لا ياخذون شيئا. وعلى هذا مشى الحنابلة وأجروا القاعدة، الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ولم يبق شيء. قال فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة الأم الثلث، وسقط الإخوة للأبوين، سقط الإخوة. تسمى المشركة والحمارية. لماذا؟ عمر رضي الله عنه جاءه في حصلت المسألة هذه، فجاءه الإخوة الأشقاء وقالوا هب أن أبانا كان حمارا، هب أن أبانا كان حجرا، هب أن أبانا كان في اليم، سميت الحجرية والحمارية واليمية. يعني ما معنى الكلام؟ هم يقولون الإخوة من جهة الأم ورثوا، طب نحن أشقاء، يعني نفس أمنا واحدة، أليست أمنا واحدة؟ هب أن أبانا كان حجرا وأمنا واحدة، لماذا تورث الإخوة؟ أنت واضح لكم المسألة كيف؟ يعني هذا الميت عنده إخوة من جهة أمه، أو هذا الميتة الزوج طيب وأمها عندها إخوة من جهة الأم فقط، وعندها إخوة أشقاء، أليس الإخوة الأشقاء يشتركون معها في الأم؟ في الأب والأم يعني وزيادة. فقالوا طيب افترض ان ابانا غير موجود، فاعطينا باعتبار امنا، هب ان ابانا كان حجرا او هب ان ابانا كان حمارا. فالحنابلة، وهذا يروى عن علي رضي الله عنه وعن بعض الصحابة، اخذ الحنابلة بعدم التوريث ومضوا على القاعدة. أما الجمهور فقالوا إنهم لا يسقطون وإنما يشتركون مع الإخوة لأم في الثلث، فشركوا، سميت المشركة، شركوا الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث، وقالوا لأنهم في الحقيقة إخوة لأم أيضا يعني من جهة الأم، لكن هذا المذهب ضعيف، لأن الإخوة لأم هؤلاء أصحاب فرض، الله عز وجل ميز هؤلاء عن هؤلاء، هؤلاء أصحاب فرض. نحن الآن يا أخي لو جاءتك مسألة غير هذه وقلت مات الميت وترك أخا لأم وأخا شقيقا، ماذا ستعطي؟ ستعطي الأخ لأم كم؟ السدس، والأخ الشقيق تعطيه كم؟ الباقي تعصيبا. هل ستشرك بينهم باعتبار أمهم واحدة؟ لا، لن تشرك، فهذا ميراث. ولهذا مذهب الحنابلة هو الصواب في هذه المسألة، والله أعلم، هو الأرجح. وإن كان مذهب الجمهور مروي عن أكثر الصحابة أو كثير من الصحابة رضي الله عنهم، مسألة مسائل الاجتهاد، لكن من تمسك بالحديث الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الإخوة بيشتكوا من الصوت، لكن أنا الصوت ما عندكم الآن. طيب هذه المسألة تسمى المشركة والحمارية. يقول المؤلف رحمه الله ولو كان مكانهم أخوات، افترض إن بدل الإخوة الأشقاء أخوات، أخوات شقيقات، عندنا زوج وعندنا أم، اكتبوا المسألة، وعندنا إخوة لأم وعندنا أخوات شقيقات. طيب الزوج عرفناها النصف، والأم عرفناها هي السدس، والإخوة لأم الثلث. طيب الأخوات الشقيقات هنا ماذا نعطيهن؟ صاحبات فروض أم لا؟ صاحبات فروض، سنعطيهم الثلثين. أصلا ما بقي شيء في التركة، ما بقي شيء، نعطيهم صاحب الفرض نعطيه وتعول المسألة. قال لو كان سنعطيهم ثلثين، تخيل لما تعول المسألة بثلثين، يعني المسألة هي واحد صحيح أصبحت واحد وثلثين، وهذا يقولون أكثر عول يحصل في المسائل أن تعول بالثلثين. لو كان مكانهم أخوات كان لهن الثلثان وتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ. طب احنا نرسم لكم المسألة هنا علشان تتضح. قلنا مات عن من؟ مات عن زوج، ماتت عن زوج وأم وإخوة لأم وأخوات شقيقات. لو كان إخوة أشقاء قلنا لن يأخذوا شيئا على المذهب، أخوات شقيقات. طيب الزوج له النصف، الأم لها السدس، الإخوة الأم لهم الثلث. استحضروا شروط توريث الإخوة لأم. كلالة، ليس هناك أصل ولا فرع، لا أب ولا جد ولا ابن أو بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن. الأخوات الشقيقات صاحبات فرض لهم الثلثان حسب القواعد. المقامات كلها كما ترون 2 6 3 3، المسألة من 6، نصفها للزوج كم؟ 3، والأم سدسها 1، والإخوة لأم الثلث 2، و 2 على 3 من 6، يعني 6 على 3، 2 في 2 يساوي 4. هذه الأربعة زيادة كلها على الستة، هذه 6، هذه 6. إذن عالت المسألة إلى 10، للزوج 3 من 10، الأم 1 من 10، نقصت، شوف العول، زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، بدل ما كانت تأخذ السدس أصبحت تأخذ العشر. والإخوة لأم 2 من 10، والأخوات الشقيقات 4 من 10. سميت أم الفروخ لماذا؟ هذا تشبيه، يعني جعل الستة بمنزلة الأم، وجعل الأربعة الزائدة عليها بمنزلة فروخها وأبنائها، وهذه سميت أم الفروخ. شبه أصل المسألة وهو 6 بالأم، وشبه الأربعة العائلة فوقها بأبنائها أو بالفروخ. طيب إذا نحن مشينا على القاعدة أن العاصب إذا وجد في المسألة صاحب فرض فإننا نبدأ بصاحب الفرض ثم الباقي للعصبة إن بقي شيء. ففي المسألة الحمارية أو المشركة لم يبقى شيء، لم يبقى شيء للعاصب. قال المؤلف رحمه الله: فصل في ميراث الخنثى. والخنثى هو الذي يجتمع فيه الذكورة والأنوثة، وقد يكون خنثى، قد يتضح أمره أو يسمى خنثى الواضح، وقد يكون مشكلا. يقول ابن قدامة رحمه الله: وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله. اعتبر ما معنى اعتبر؟ يعني سنحكم عليه بمباله، أي من أين يبول حتى نعرف ذكر أو أنثى. قال: فإن بال من ذكره فهو رجل. وهنا لم يصبح مشكلا، لا يقال عن هذا أنه خنثى مشكل، هذا واضح الآن. اعتبر بمباله. إن بال من ذكره فهو رجل، وإن بال من فرجه فهو امرأة. يعني هذا في حالة خنثى له الآلتان، لأن الفقهاء ذكروا حالات كثيرة، قد لا يكون له آلة أصلا، قد لا يكون له آلة. فإن كان له آلتان فبال من واحد من إحداهما حكمنا بناء على ذلك. فإن بال من ذكره فهو رجل، إن بال من الفرج فهو امرأة، إن بال منهما واستويا فهو مشكل، أو إن لم يكن له آلة أصلا. يعني ذكر الفقهاء أنه قد لا يكون له شيء، وأنه يتقيأ ما زاد عن حاجته من الطعام، يتقيأه، ليس له موضع إخراج. فإن بال منهما واستويا، يعني ليس الكثرة مثلا لآلة معينة، هنا أصبح مشكلا، أصبح مشكلا. كيف نورث هذا المشكل؟ ولو رضي الورثة مثلا بتأخير القسمة إلى بعد البلوغ قد يتضح حاله بعد البلوغ، لكن لنفرض أن الميت مات وترك هذا الطفل المشكل، وأراد الورثة أن يقسموا الميراث، فنقسم الميراث. ربما لو صبروا إلى البلوغ لاتضح أمره، لكن لو أرادوا القسمة فإننا نقسم، لكن لابد أن نراعي عندنا احتمال في هذا الشخص، هل هو رجل أو هو امرأة. قال: له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. هو ما هو الاحتمال الذي فيه؟ أن يكون ذكرا أو أن يكون أنثى. فالعدل أن نعطيه نصف ميراث ذكر ونصف يعني لو أعطيناه ميراث ذكر كامل ينفع؟ قد يكون أنثى. ولو أعطيناه ميراث أنثى فقط قد يكون ذكرا. إذن فالعدل أن نعطيه نصف هذا ونصف هذا، نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. وكذلك الحكم في ديته، يعني هل نقول ديته دية رجل أو دية امرأة؟ يعني جني عليه هذا، قتل هذا المشكل هذا، فتلزم القاتل أو عاقلته بدية رجل أو دية امرأة؟ نلزمهم بنصف دية رجل ونصف دية امرأة. وكذا الحكم في ديته وجراحه وغيرهما، ولا ينكح بحال. يعني هذا المشكل لا يتزوج ما دام مشكلا. لماذا؟ لأنه إن كان سينكح على أنه امرأة قد يكون رجلا، إن كان سينكح على أنه رجل قد يكون امرأة. طيب، هنا الشارح ذكر كيف تورث لو أردت أن تحسب المسألة هذه، لما تقول له نصف ميراث. فذكر طريقتين. نحن نعمل مسألة على أنه ذكر ومسألة على أنه أنثى، هذه الطريقة السهلة. فمثلا لو قلنا: مات رجل عن ابن وعن خنثى مشكل، فلو اعتبرناه ذكرا تكون المسألة من كم؟ من اثنين، واحد وواحد. ولو اعتبرنا هذه مسألة الذكورة أصلها من اثنين، واحد وواحد، ترك ابنين، ابن وخنثى، واعتبرنا الخنثى ذكرا. طيب، نعمل مسألة الأنوثة، لو افترضناها بنتا فمات الرجل عن ابن وبنت، مسألتهم من كم؟ من ثلاثة، اثنين للذكر وواحد للبنت هذه الخنسة. إذن عندنا مسألتان، مسألة من اثنين ومسألة من ثلاثة. يقول المؤلف رحمه الله، الشارح يقول: فللخنثى بمسألة الذكورية واحد، أليس كذلك؟ نضربها في مسألة الأنوثة اللي أصلها كم؟ ثلاثة، واحد في ثلاثة، وله سهم في مسألة الأنوثة عنده واحد من ثلاثة، نضربها في أصل مسألة الذكورة اثنين، يعني واحد في ثلاثة وواحد في اثنين ونجمع، يصير كم؟ يصير خمسة. فله خمسة، صار له خمسة. صار له خمسة كم؟ كم بقي كذا من الوقت؟ الآن سعدت نحن أخذنا 40 دقيقة. طيب، يعني طبعا مسألة الخنثى ومسألة التحويل من الذكر لأنثى، خلاصتها أن هذا الخنثى إذا ثبت بالتحاليل أن الأجهزة الداخلية أنثوية، وإن كان له عضو ذكري، فهذا يحول إلى أنثى، بمعنى أننا نعتبره أنثى ونلغي المظاهر الذكورية. والعكس، إذا ثبت بالتحاليل، تحاليل الثقات، أن أجهزته الداخلية التناسلية ذكرية، فنعتبره ذكرا ونلغي المظاهر الأنثوية. يعني هم يسمونه تحويل، هو ليس تحويلا، إنما هو اعتبار الغالب من شأنه كان ذكرا أو كان أنثى. لكن لو وجد إنسان أجهزته كلها مثلا ذكرية، ولكنه يشعر بالميول أن يكون أنثى، وهذا موجود، وقد يكون عنده بعض مظاهر الأنثى، هذا لا يجوز له أن يجري أي عملية، إنما هذا ابتلاء، ابتلي بأنه فيه بعض خصائص الأنوثة أو هرمونات الأنوثة زائدة، أو ميله النفسي أن يكون فتاة، فهذا لا يبيح له أن يتحول أو أن يجري عملية. إحنا نترك لفظ التحول هذا، لكن لأن التحاليل أو الأجهزة الداخلية كلها ذكرية، وكذلك العكس يقال في الفتاة لو شعرت بميول أن تكون رجلا وميلها ذلك، أو بعض خصائص قد نبات الشعر الخشن في مواضع مثلا من وجهه أو كذا، فليس هذا دليلا. المهم تحاليل أجهزتها الداخلية، إذا كانت أنثى فإنها تبقى على حالها، يكون هذا نوع ابتلاء، تصبر. طيب، المؤلف رحمه الله انتقل إلى باب ذوي الأرحام. من ذوي الأرحام؟ قال: وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض. إذن أنت إذا عرفت أصحاب الفروض وعرفت العصبات، من عداهم فهم أولو الأرحام أو ذوي الأرحام. يعني الآن لما نقول لك العم هذا من أي صنف؟ من العصبة. جميل. إذا قلنا لك العمة ليست عصبة وليست صاحبة فرض، إذن هي من ذوي الأرحام. طيب الخالة كذلك. طيب لما نقول بنت الأخ كذلك من ذوي الأرحام. طيب لما نقول جدك من جهة الأم أبو أمك، هذا يسمونه الجد الفاسد، بينه وبين الميت أنثى، هو من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. لما نقول ابن الأخت من ذوي الأرحام. إذن كل من ليس صاحب فرض ولا عصبة فهو من ذوي الأرحام. قال ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين. يعني لو في المسألة أحد الزوجين وما عندنا صاحب فرض آخر ولا عصب آخر وعندنا ذو أرحام نورثهم. إذن شرط توريث ذوي الأرحام ألا يوجد عصبة وألا يوجد صاحب فرض إلا أحد الزوجين، فإننا نورثهم مع أحد الزوجين. الجمهور على توريث ذوي الأرحام ويدل لتوريثهم قوله صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، وأصرح من ذلك قوله هذا الحديث صحيح البخاري الخالة بمنزلة الأم، وحديث الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له، هذا رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، والحافظ في البلوغ نقل تحسينه قال حسنه أبو زرعة وصححه ابن حبان والحاكم الخال وارث من لا وارث له، وهذا نص في المسألة. إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة فإن الخال يرث وهو ذو الرحم. قال فإن لهم ما فضل عنه، يعني عن إيه؟ عن ماذا؟ عن أحد الزوجين. إذا في المسألة إذا لم يكن أحد الزوجين ولا ذو فرض ولا ذو عصبة نعطي المال كله لذوي الأرحام، إذا وجد أحد الزوجين أعطينا هذا الزوج أو الزوجة فرضها والباقي لذوي الأرحام من غير حجب ولا معاولة، لا يكون في المسألة عول ولا حجب. كيف نورث ذوي الأرحام؟ الطريقة المشهورة عند الفقهاء يسمونها طريقة التنزيل. قال ويرثون بالتنزيل فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به، نجعله بمنزلة من أدلى به. ما معنى من أدلى به؟ يعني الواسطة بينه وبين الميت. يعني لما نقول مات عن ابن أخت يكون بمنزلة ماذا؟ الأخت، إن هو أدلى ابن أخت الميت مات عن ابن أخت، فما هي الواسطة بين هذا الابن وبين الميت؟ الأخت، والأخت هذه طيب فننزله منزلة أمه فنعطيه نصيب أخت. طيب لما نقول مات عن عمة، العمة تدلي الميت بمن؟ بالأب أو الجد على خلاف. طيب لما نقول مات عن ابن بنت فننزله منزلة البنت، فالبنت تأخذ النصف، ننزله منزلة البنت، لأنه قد يجتمع عندنا في المسألة مات عن ابن بنت ومات عن ابن أخت، كيف نورث هذه؟ ابن بنت وابن أخت، فالابن نعطيه نصيب البنت التي، كم نصيب البنت في هذه المسألة؟ النصف، وابن الأخت نعطيه نصيب الأخت، كم نصيب الأخت هنا؟ السدس يا شيخ؟ لا 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 ليس السدس، الأخوات مع البنات عصبة تأخذ الباقي، تأخذ الباقي، إذن ستأخذ النصف، البنت ستأخذ النصف والأخت تأخذ النصف، وبالتعبير الصحيح ابن البنت هنا سيأخذ النصف وابن الأخت سيأخذ النصف، لأننا نزلناهم منزلة من أدلوا به إلى الميت، فهذا معنى التنزيل، يرثون بالتنزيل فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به. وهنا الحنابلة يقولون الذكر والأنثى سواء، يعني مثلا في المسألة السابقة هذه لو قلنا مات عن ابن بنت وبنت بنت وابن أخت. ابن أخت هذا عرفناه سيأخذ نصيب أمه التي هو التعصيبا. عندنا ابن بنت وبنت بنت يرثون بمنزلة أمهم التي هي البنت. النصف يقسم عليهم، يقسم عليهم بالتساوي على المذهب. يقولون لماذا؟ يقولون هنا يرثون بجهة الرحم فقط وليس بجهة التعصيب والقرابة الأخرى والعصبة والحمية. وهناك قول آخر ويميل إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه نراعي في من أدلوا به، إن كان يستوي الذكر والأنثى سوينا بين الذكر والأنثى من أبنائهم مثل الإخوة لأم، وإن كان أصلهم لا يستوي فيه الذكر والأنثى مثل البنت والابن فإننا أيضا لا نسوي بين أولادهم. يعني في هذه المسألة الشيخ يقول نعطي الذكر ضعف الأنثى، على كل المذهب يقول الذكر والأنثى سواء. ونفس الكلام لو ترك ابن أخت وبنت أخت فنقول هذه الأخت أو هم ينزلون منزلة الأخت لو أخذت النصف، فهذا النصف نقسمه بينهم بالسوية. إذا ما يظنه بعض الناس أنه دائما الرجل يأخذ ضعف الأنثى، هذا ليس صحيحا، ليس صحيحا. عندنا حالات يستوي فيها الذكر مع الأنثى، وعندنا حالات قد تزيد الأنثى على الذكر. قال فولد البنات وولد بنات الابن والأخوات بمنزلة أمهاتهم. ولد البنات ولد تشمل ابن وبنت، فبنت البنت وابن البنت بمنزلة البنت، ولد البنات بمنزلة البنات، ولد بنات الابن أيضا لو عندنا ولد بنت ابن أو بنت بنت ابن ننزلهم منزلة من أدلوا به، وولد الأخوات أيضا بمنزلة أمهاتهم، وبنات الإخوة والأعمام وبنو الإخوة من الأم كآبائهم. بنات الإخوة بنت الأخ الشقيق ننزلها منزلة أبيها الأخ الشقيق. طب بنت العم أيضا منزلة العم. طب بنو الإخوة من الأم ابن أخ لأم كآبائهم. والعمات والعم من الأم كالأبي. العمة هنا نزلها منزلة من؟ ليس الجد، نزلها منزلة الأب لأنها بينها وبين الميت واسطة هي الأب. طيب والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم. الخال نعطيه ميراث ماذا؟ الأم، لأنه بينه وبين الميت الأم. الخالة أيضا نعطيها ميراث الأم. أبو الأم أيضا الجد، أبو الأم نعطيه ميراث الأم. طيب سنكتفي بهذا حتى يعني ما نثقل عليكم، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.